أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: وكيفما كان فالذي يصلح ان يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنه هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. الكلام في الدليل العقلي، في حجية الدليل العقلي. قلنا بأن الكلام يقع أولا في ما هو المراد من الدليل العقلي، ماذا مقصودكم من الدليل العقلي الذي تبحثون عن أنه ماذا، حجة أو لا. هذا المهم، المهم أن نحدد المقصود والمراد من الدليل العقلي، فإن الاختلاف يبدو منشأه عدم تحديد ووضوح ماذا المراد من الدليل العقلي. فإذا اتضح المقصود من الدليل العقلي الذي نقول بأنه حجة، لعله المخالف الذي يقول بعدم الحجية يقول بالحجية. هذا اتضح، فإن قوله بعدم الحجية يبدو ناشئ من عدم وضوح المراد والمقصود، ففهموا من الدليل العقلي شيئا هو ليس بحجة، لذلك قالوا بعدم الحجية. فلو فهموا من الدليل العقلي ما نقصده نحن لقالوا ماذا؟ لعله يقولون بالحجية. عليكم السلام. تقدم الكلام أن هناك مراحل أربعة مر بها ماذا؟ الدليل العقلي في كلمات الأصوليين. والمقصود هي المرحلة الرابعة التي تكلمنا عنها، وهي أنهم يقصدون بالدليل العقلي هو دليل ما يحكم به العقل ويكون دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة، بمعنى أنه يثبت به الحكم الشرعي من دون الرجوع المن إلى الكتاب والسنة، ودليل مستقل في مقابل الكتاب والسنة. هذا مقصودنا من الدليل العقلي. ما هو تعريفه؟ عليكم السلام. المصنف اليوم يبين التعريف، يقول: كل حكم للعقل يوجب القطع في الحكم الشرعي. حكم عقلي شبيه يوجب القاطع بالحكم الشرعي، هذا مقصود من الدليل العقلي. أو بعبارة ثانية هو ذكرها، قال: كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. هاي قضايا العقلية، يعني الحاكم بها العقل. كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم بالحكم الشرعي. العلم هو القاطع، نفس الشيء. ثم هو يعلق، يقول: هذا أمر طبيعي أن نشترط ماذا؟ العلم. أن القضية العقلية توجب العلم. لماذا؟ لأن كلامنا في الدليل العقلي ما يكون دليلا في مقابل الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون حجة بذاته. والحج بذاته وماذا؟ هو القطع. وأما الظن فهو لا يغني من الحق شيئا. فإذا كان الدليل العقلي يفيد القطع، القطع شبيه حجة بذاته بعد علم واضح، ولا بد أن نقول ماذا باعتباره. بعبارة أخرى، إحنا كلامنا في الدليل العقلي ما يكون دليلا على الحكم الشرعي في مقابل ماذا؟ الكتاب والسنة. فإذا كان يفيد القطع هذا حجة، إن كلامنا مو هذا، أنه يفيد القطع، قطعا هذا داخل، ولكن غيره داخل أو لا؟ نقول إذا أفاد القطع هذا قطعا حجة، هذا بلا إشكال، هذا شبيه داخل وحجة ومعتبر. وأما إذا لم يفد القطع وإنما أفاد الظن مثلا، فالظن في نفسه ماذا؟ ليس بحجة، ليس معتبر. حتى يكون حجة لابد الشارع ماذا؟ يجعل له الحجية ويعتبره الشارع. شلون يعتبره؟ بالكتاب والسنة، فيرجع إلى الكتاب عليكم السلام. واضح الجهة الأولى؟ بعبارة ثالثة وأخيرة، يمتى يكون دليل مستقل هو في قبال الكتاب والسنة؟ إذا أفاد القطع. أما إذا أفاد الظن من دون أن أرجع الكتاب والسنة فهو ليس حجة، صح ولا لا؟ الظن لا يغني من الحق شيء. خب، إذا ثبتت حجية ذلك الظن بالكتاب والسنة فهو رجوع للكتاب والسنة، فلا يكون في مقابل ماذا؟ الكتاب والسنة. فلذلك المصنف يقول من الطبيعي أنه ماذا؟ أنه نعتبر في الدليل العقلي أن يفيد القطع بالحكم الشرعي، لأنه إذا لم يفيد القطع بالحكم الشرعي لا يكون دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة. واضح هذا؟ واضح الوعيد؟ قال: وكيف كان؟ فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة، وكل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. كل حكم عقلي يوجب القطع بالحكم الشرعي. وبعبارة ثانية، وكل قضية عقلية الحاكم بها العقل يتوصل بها بهذه القضية العقلية إلى القطع، إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى للدليل العقلي جماعة من المحققين المتأخرين كما في القوانين وفي مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري في الفصول الغروية. قال: وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لابد أن يعتبر حجة، عفوا لابد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته. ليش؟ لماذا؟ إذا كان في قبال الكتاب والسنة لابد أن لا يعتبر حجة إذا كان إلا إذا كان موجب القطع. أنت تقول في قبال الكتاب والسنة، يعني ما أرجع للكتاب والسنة، فإذا يفيد الظن وليس حجة بذاته من دون أن ترجع للكتاب والسنة، صح؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيء. فمن دون الرجوع للكتاب والسنة إنما يكون حجة إذا شنو؟ أحسنت، إذا أفاد القطع، لأن القطع حجية ذاتية لا نحتاج في حجيته أن نرجع المن إلى الكتاب والسنة.
كالأسماء القطع والاستقلالية.
أحسنت. قال لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لابد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصلح أن يكون شاملا. من هو لا يصلح أن يكون الدليل العقلي شاملا للظنون؟ وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية، فالدليل العقلي ليس شامل للظنون. ليش؟ لأن تردون الدليل العقلي دليل مستقل في قبال الكتاب والسنة، فهذا لا يكون حجة إلا إذا أفاد. أما إذا أفاد الظن من دون الرجوع للكتاب والسنة ليس بحجة بذاته، حتى يثبت للظن الحجة لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، كما أثبتنا حجية خبر واحد بالكتاب والسنة. واضح إن شاء الله؟ قال ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا. مصنف يقول إلى الآن هم مو كلش واضح شنو الدليل العقلي المقصود في المقام. وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. يقول مع أنه عرفوا الدليل العقلي بهذا التعريف، يا تعريف كل حكم عقلي يفيد القطع بالحكم، مع ذلك ماذا وقع؟ خلط وخبط. بعض قال بالحجية وبعض ماذا قال بعدم الحجية، نفى الحجية حتى مع هذا التعريف. وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه إلى الآن ليس واضح المقصود من الدليل العقلي. إلى الآن شنو يعني؟ يعني حتى مع هذا التعريف وهذا البيان المقصود من الدليل العقلي ليس واضحا، فلا بد من توضيحه. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. المصنف يذكر أمرين لتوضيح المقصود من الدليل العقلي، وباتضاح هذين الأمرين يتضح أن النافين للحجية هم ناظرون ماذا؟ إلى شيء آخر غير ما نقول نحن بحجيته من الدليل العقلي. وهذا من حسنات ومميزات كتاب أصول المظفر، أنه يعلمنا دائما أن نحرر محل البحث والنزاع. من تبحث عن مسألة اتعب نفسك أولا في بيان موضوع المسألة، فإن كثير من النقاشات يبدو أنها مرجعها إلى النزاع اللفظي، مرجعها عدم اتحاد الموضوع، فالنافي ناظر إلى شيء والموجب ناظر إلى شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ فالمصنف يبين أمرين. الأمر الأول يقول العقل ينقسم إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. هذا تقدم، وتقدم أيضا أن هذا التقسيم بالحقيقة ليس تقسيما لنفس العقل، فإنه لا يوجد عقلان عند الإنسان، ولكن هذا التقسيم بالحقيقة باعتبار المعقول، فإن المعقول هو على قسمين نظري وعملي. فتقسيم العقل إلى نظري وإلى عملي هو بالحقيقة ليس تقسيما له، وإنما تقسيم ماذا؟ للمعقول. بيان ذلك: المعقولات على قسمين. القسم الأول ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعلم، شيء له واقع بالخارج ويعلم به الإنسان، هذا يسمي معقول نظري، مثل استحالة اجتماع النقيضين، مثل وجود الله تعالى، هذا معقول نظري. وعندنا معقول شنو؟ عملي، وهو ما ينبغي أن يعمل، مثل قبح الظلم. العقل يدرك بأن الظلم قبيح، ومعنى القبح أن الظلم لا يحسن فعله، واضح؟ هذا معقول عملي، يقول لك هذا لا يعمل، لا ينبغي فعله، لا يحسن فعله. ومثل حسن العدل، العقل يدرك بأن العدل حسن، يعني أنه ينبغي فعله، واضح؟ هذا إدراك عملي، هذا عقل عملي. ليش؟ لأنه يقول هذا ينبغي فعله، ما ينبغي أن يعمل، أو ذاك ما ينبغي أن لا يعمل، فناظر العمل، مقام العمل، هذا أسميه معقول، معقول عملي. نعم، المعقول العملي قد يكون تابع لمن؟ للمعقول النظري. العقل العملي قد يكون تابعا للعقل النظري، بمعنى أن العقل النظري لما أدرك في العلم مثلا في العدل كمالات، يدرك ماذا؟ أنه ما ينبغي أن يعمل. في إدراك الكمالات أن فيه كمالات في العدل، هذا عقل نظري، صح؟ إدراك أن هذا فيه كمال، ما قالك ينبغي فعله، لا، هذا فيه كمال، هذا عقل نظري. ثم العقل العملي يأتي تبعا له، بما أن هذا فيه كمال، إذن ينبغي أن يعمل، واضح إن شاء الله؟ فالعقل العملي قد يكون تابعا للعقل النظري، بعد أن يعقل، بعد أن يعقل أن هذا فيه كمال، هذا موجب لكمال الإنسان مثلا، ثم العقل يحكم ماذا؟ العملي يحكم بأنه ينبغي فعلا. فالعقل عقلان، نظري وعملي، هذا التقسيم المتقدم، وينبغي أن يكون واضحا. إذا اتضحت هذه النقطة الأولى، نجي للنقطة الثانية. عندما نقول بأن العقل في الأحكام الحجية، في الأحكام الشرعية حجة، ماذا مقصودكم من العقل الذي هو حجة؟ هل المقصود العقل النظري أو العقل العملي؟ إذا كان المقصود العقل النظري، فالعقل النظري إما أن تقصدون أن العقل النظري يثبت به الحكم الشرعي على نحو القطع ابتداء، وإما لا، تقولون العقل النظري يثبت به الحكم الشرعي ليس ابتداء. أعيد، هسه بينا عندنا عقل نظري وعقل شنو؟ عمل. انتم لما تقولون الدليل العقلي حجة، النظر العملي، نقول نجي للنظري اولا ثم العملي. اذا كان النظري، فالعقل النظري باحتمالين، الاحتمال الاول ان مقصودكم ان العقل النظري يدرك به الحكم الشرعي ابتداء الاحتمال. احتمال ثاني تقول لا، ليس ابتداء، العقل النظري يدرك به الحكم الشرعي مو ابتداء، وإنما بواسطة إدراكه للملازمة. واضح؟ مو ابتداء ويدرك ملازمة. خب بواسطة هذه الملازمة إيش يدرك؟ ماذا؟ الحكم الشرعي. وجوب الوهوب مثلا، العقل النظري على الاحتمال الأول مباشرة يدرك ماذا؟ وجوب الوضوء. الاحتمال الثاني لا، العقل لا يدرك وجوب الوضوء، وإنما العقل يدرك ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. فإذا ثبت وجوب الصلاة، ثبت وجوب الصلاة شرعا، وثبت شرعا أيضا بالدليل الشرعي أن الوضوء مقدم للصلاة، العقل يقول أنا أدرك ملازمة قطعية بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، إذن الوضوء إيش به؟ واجب. فالعقل أدرك وجوب الوضوء ولكن ليس ابتداء، وإنما بواسطة إدراك تلك الملازمة. واضح إن شاء الله؟ طب هذان احتمالان. المصنف يقول الاحتمال الأول قطعا ليس حجة الدليل العقلي فيه. لماذا؟ لأن العقول لا يمكن أن تدرك أحكام الله تعالى. ما يمكن، مش مدريني أنا شنو أحكام الله، تابعة لملاكات، هاي الملاكات الشارع أعلم بها، فلا مسرح للعقول فيها، لا يمكن أن ندرك أحكام الله ماذا؟ بعقولنا، باعتبار الله الخالق المطلع على كل التفاصيل والجزئيات والملاكات وإلى آخره، قطعا يدرك كثير من الأشياء التي ماذا؟ لا يمكننا أن ندركها ونتوصل إليها. واضح؟ فلا يمكن أن ندرك أحكامه ماذا؟ بعقول. بعبارة أخرى، شوف، أحكام الله تعالى موقوفة على الله تعالى، توقيفية، فإنها تكون بالجعل منه. فإذا كانت توقيفية على الله تعالى وتكون بالجعل منه، إنما تثبت بجعله، ولا يمكننا أن ندركها ماذا؟ بعقولنا. حتى نقرب الفكرة، المصنف حتى يقربها مثل ماذا؟ بالوضع، في الألفاظ، في أي لغة كانت، هل يمكنك أن تدرك تلك اللغة من دون أن تطلع على وضعها؟ كون تروح إلى قواميس اللغة، كون تروح إلى أهل اللغة يقولوا لك هذا اللفظ موضوع المال لهذا المعنى عندنا، صح؟ من دون أن تطلع على تلك الأوضاع، وضع الألفاظ لمعانيها عندهم، يمكنك أن تعرف تلك اللغة؟ الآن أنا وياك جالسين هنا في هذه الغرفة، ونريد نتأمل بعقولنا، ونريد نعرف مثلا أي لغة من اللغات، يمكن أن نعرفها؟ مستحيل. ليش؟ لأنها توقيفية تابعة علما لوضع الواضع، وجعل الجاعل في تلك اللغة. خب أحكام الله تعالى كذلك توقيفية تابعة علما لجعل الله تعالى تلك الأحكام، فلا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلاله. كن نرجع للكتاب والسنة، واضح، لما بينه الله تعالى من الأحكام، فمن دون أن نرجع إلى ذلك لا يمكننا أن ندرك تلك الأحكام. واضح إن شاء الله.
طب يقول الأحكام تابعة للملاكات، فنحن ندرك الملاكات، الملاكات أمر واقعي، نقول لهم كذلك الملاكات الشارع ماذا أعلن بها تلك الملاكات، لا يمكن أن ندركها بعقولنا القاصرة. ثم حتى لو أدركنا الملاك، وقد يكون الملاك موجود ولكن أكو مانع يمنع من الوجوب مو من الحكم. بعض الأحيان الملاك موجود ولكن أكو شنو، أكو مانع وأكو منافي، مثل لزوم المشقة، لزوم الحرج، لزوم واضح إن شاء الله. فقد الشارع لا يوجب ذلك الحكم وإن كان ذلك الملاك موجودان. إذن لا يمكن للعقل النظري أن يدرك ماذا؟ أن يدرك تلك الأحكام ابتداءً. هذا على الاحتمال الأول، فابتداءً ما يمكن أن يدركها. لماذا لا يمكنه؟ لأنها كما ذكرنا هي شبيهة، هي توقيفية تابعة لجعل الشارع واعتباره، ولا يمكننا أن نطلع ماذا عليها إلا من خلاله، كما في أي لغة من اللغات عندما يجعلها الواضح. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني أنه بالملازمة، بالملازمة ندرك الحكم الشرعي، هذا بمانع؟ المصنف يقول لا، لا مانع، واضح، لأنه العقل النظري لا يمكنه أن يدرك أحكام الله تعالى ابتداءً باعتبارها توقيفية تابعة لجعله، فهذا لا يمكن أن يدركه. ولكن الملازمة أمر ماذا؟ أمر واقعي يمكنه أن يدركه العقل النظري. الملازمة بين شيئين أمر واقعي، العقل يمكنه ماذا؟ يمكنه إدراكه. خب فإذا أدرك العقل تلك الملازمة وثبت الملزوم، فلا بد أن يثبت اللازم ماذا؟ جزما. فنقول صحيح صحيح العقل لا يمكنه أن يدرك وجوب الوضوء في المثال ابتداء، لأن وجوب الوضوء أمر تابع لجعل الشارع وأمر توقيفي، فلا يمكن للعقل أن يطلع عليه. ولكن يمكن للعقل أن يطلع على الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، لو ما يمكنه يمكنه. فالملازمة أمر واقعي يمكن للعقل أن يدركها، فإذا أدرك العقل تلك الملازمة وثبت الملزوم شرعا، فلا بد ماذا؟ أن يثبت اللازم، فيدرك العقل وجوب الوضوء بعد إدراك تلك الملازمة. واضح إن شاء الله. قال أولا إنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك، باعتبار المدرك، أما الإدراك والعقل هو واحد. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع. هناك مصلحة، هناك مفسدة، هذا عقل نظري. نعم. ثم العقل العملي يجي يقول هذا إذا أكو مصلحة إذا ينبغي أن يعمل. واضح إن شاء الله. فالعقل العملي إدراك واقع، أمر واقع يدركه العقل. قال والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. هذا أولا. ثانيا إنه ما المراد من العقل الذي نقول إنه حجة من هذين القسمين؟ ما المراد من هذين القسمين، هل النظري أو العملي؟ قال إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقل العقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداءً. جواخط لا يمكنه ابتداءً. أما ليس ابتداءً الاحتمال الثاني لا يمكنه. ليش لا يمكنه؟ أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون استعانة بالملازمة. هاي من دون استعانة بالملازمة هذا معنى ابتداءً. لا يمكنه أن يدرك، لا طريق للعقل أن يعلم أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. لا طريق للعقل. ليش لا طريق؟ قال والسر في ذلك واضح. يا ذلك لا طريق للعقل لأن أحكام الله توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها، منصوب من قبله تعالى تبليغها لتبليغ الأحكام. ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية. قبل من القضايا الأولية العقل شنو؟ يدركها بنفسه، وليست من تنالها المشاهدة بالبصر ونحو البصر من الحواس الظاهرة، بل الباطنة، الحس الباطن. المصنف المنطق قال الحس على قسمين، ظاهر هو خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضايا المتيقنة بواسطته بواسطة الحس الظاهر تسمى حسيات. ثم قال وحس باطن، والقضايا المتيقنة بواسطته بواسطة الحس الباطن تسمى وجدانيات، كالعلم بأن لنا فكرا وخوفا وألما وجوعا وعطشا ونحو ذلك. إحساسك بالجوع بالألم علمك به هذا خبر مو المشاهدة، واضح إن شاء الله؟ ليس بالحس الظاهر، هذا بالحس الباطن ويسمى بالوجدانيات. فيقول أحكام الله لا هي من تدرك بالحواس الظاهرة من الحسيات، ولا هي منين؟ من الوجدانيات. شلون يعلم بها العقل؟ واضح. فلا تعلم إلا من طريق مبلغ الأحكام، فلا يدركها العقل ابتداء بنفسه ولا يستقل بإدراكها. قال وليست أيضا ممن تنالها التجربة والحدس، وإذا كانت كذلك أحكام الله فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها؟ قال وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. وضع اللغة شنو هذا من المحسوسات؟ مدرينا. إذا ما يجي الواضع ويصرح يقول وضعت هذا لهذا وأسمع به، حينئذ ماذا؟ أعلم بوضع اللفظ للمعنى. من دون هذا يمكنني؟ هي ليست من الأوليات، ليست من المحسوسات، ليست من الوجدانيات، ليست من تنال بالتجربة والحدس كما ذكر. قال وكذلك من آكات الأحكام. قد واحد يقول ما يخالف الحكم في نفسه لا يمكن أن أدركه، ولكن يمكن أن أدرك الملاك. لماذا؟ لأن الملاك أمر واقعي موجود في الأفعال. واضح. المصالح والمفاسد أمر واقعي. يقول حتى الملاكات لا يمكننا أن ندركها. قال وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام. لماذا؟ لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاته التي أنيطت بها الأحكام عنده. والظن لا يغني من الحق شيئا. غاية ما يمكننا أن نظن بأن هذا هو الملاك، الظن لا يغني من الحق شيئا. أما أن نقطع بأن هذا هو الملاك، هذا شنو نقطع به؟ صعب جدا. واضح إن شاء الله. إذن لا يمكن أن ندرك أحكام الله تعالى بالعقل النظري ابتداءً. قال: وعلى هذا، شنو على هذا؟ أن العقل النظري لا يمكنه أن يدرك به أحكام الله تعالى ابتداءً، فالذي ينفي حجية الدليل العقلي إذا كان يريد هذا يا وهذا إدراك العقل النظري للأحكام ابتداء، فهذا تام وصحيح. واضح إن شاء الله؟ ولعله يريد هذا، واشتبه أن مرادنا، أن مرادنا من الدليل العقلي هو هذا، لذلك قال بأنه لا مسرح للعقول في إدراك أحكام الله تعالى. وبلا مسرح للعقول إذا كانت تدرك أحكام الله ابتداء، نعم، ولكن الملازمة أمر واقعي يمكنه ماذا؟ العقل أن يدركها. قال: وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق، إذا أراد من ذلك يا وذلك أن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول ما أشرنا إليه. شنو أشرنا إليه؟ إدراك العقل النظري للأحكام ابتداءً، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها. الاستقلال شنو يعني؟ يعني ابتداءً. واضح إن شاء الله؟ ولعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصدهم هذا المعنى، يقول حتى الذين أنكروا الملازمة، خب الملازمة ليس إدراك ابتدائي، واضح؟ ولكن يقول صحيح هم عبروا بالملازمة مسامحة، وإلا هم مرادهم هذا، خانهم التعبير، مرادهم شنو؟ مرادهم إدراك العقل النظري ابتداء، فعبروا بالملازمة كأنه ملازم بين من؟ بين إدراك العقل وثبوت ذلك واقعا. واضح إن شاء الله؟ فعبروا عنه بالملازمة، بينما هذا ليس المقصود بالملازمة. يقول: ولعل، لعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى، كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين. صاحب الفصول أصولي خب، ولكن مع ذلك أنكر ماذا؟ أنكر دليلية العقل. يقول: لعل مقصود هذا، ولكن خانه التعبير عن مقصوده لعله. وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. ليش؟ لأن نحن لا نقول أن العقل يدرك الحكم الشرعي ابتداء، العقل النظر، فما نفوه هم لا نقول نحن بحجيته نوافقهم، فيكون النزاع شنو؟ لفظي. واضح؟ قال: إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، كالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، ملازمة بين حكمين شرعيين، أو الملازمة بين حكم عقلي وحكم ماذا؟ شرعي، كالملازمة بين حسن الشيء عقلا وبين وجوبه شرعا، فهذه ملازمة بين حكم عقلي وحكم شرعي. قال: وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان، مو قبح العقاب بلا بيان، فالتكليف مستحيل، هي قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية الحاكم بها العقل، اللازم منه حكم الشارع بالبراءة. واضح؟ فإذا حكم العقل باستحالة التكليف بلا بيان ولا يوجد بيان، هذا يعني أن الشارع يحكم بالبراءة، المكلف مرخص له ولا يعاقب. فملازمة بين حكم العقل بالبراءة وبين حكم الشارع، وكحكمه بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين. إذا تزاحم حكمان، إما أن أنقذ الغريق أو أغصب، أبتلي بالغصب في الأرض المغصوبة، واضح إن شاء الله؟ تزاحم، لأن الوصول للغريق يحتاج إلى ماذا؟ أن أمشي في الأرض المغصوبة، ما أقدر أن أمتثل الأمر ولا شنو ولا أغصب. فأنا إما أن أنقذ الغريق وأقع في الغصب، أو أدرك الغصب فلا أنقذ الغريق، واضح إن شاء الله؟ امتثالهما معا لا أستطيع، فيقع التزاحم. هنا يقدم الأهم، لكن أيهما أهم؟ يقدم، طب العقل يحكم بذلك. قال وكحكمه كحكم العقل بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين. المستنتج منه من هذا الحكم فعلية حكم الأهم عند الله، فلازمه أن الأهم هو الفعلي عند الله، فملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشارع. حكم العقل شنو؟ تقديم الأهم. من هو الأهم؟ انقاذ الغريب، هذا هو الأهم. فإذا العقل حكم بتقديم الأهم، هذا لازمه أن الحكم الفعلي عند الله من هو؟ الإنقاذ، وجوب الإنقاذ. أما حرمة الغصب لا تكون فعلية عند الله، ملازم بين حكم العقل هذا وبين حكم الشارع، واضح. قال وكحكم العقل بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة. حسن العدل، فإذا حكم العقل بأن العدل حسن وتطابقت عليه آراء العقلاء، العقل يحكم بأن الله تعالى لا بد أن يكون مطابقا لهم لأنه سيد العقلاء. قال فإن هذه الملازمات وأمثالها، فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، فيمكنه ماذا؟ أن يدرك تلك الملازمة. أما حكم الشارع مباشرة، هو ليس من الأوليات وليس من الفطريات، لا يمكن أن يدركه، ولكن نفس الملازمة لا، هي قد تكون من الأوليات، قد تكون من الفطريات، قد تكون، فيدركها العقل، واضح إن شاء الله؟ أو لكونها تنتهي إليها، تنتهي، أو لكونها منية تلك الملازمة تنتهي إليها إلى الأوليات والفطريات، فيعلم بها بتلك الملازمة، أو فيعلم بها بالملازمة العقل على سبيل الجزم. وإذا قطع العقل بالملازمة والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم. قطع العقل بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، ثم قطع العقل بأن الصلاة ماذا؟ واجب شرعا، إذن لابد أن تكون المقدمة واجب شرعا للقطع بتلك الملازمة. وهو أي اللازم حكم الشارع، حكم الشارع بوجوب الوضوء في المثال. قال ومع حصول القطع فإن القطع حجة، يستحيل النهي عنه، يستحيل سلب الحجية عنه، حجية ذاتية، بل به بالقطع حجية كل حجية. كل حجية لابد أن تنتهي إلى من؟ إلى القطع. ليش؟ لأن الحجية إذا لم تكن قطعية فهي ليست ذاتية. خب إذا لم تكن ذاتية فهي مأخوذة من غيرها، فنرجع إلى ذلك الغير. إذا كان ذاتيا فبه، وإذا لم يكن ذاتيا فنرجع للغير، إلى أن ننتهي لمن؟ إلى الذاتي، إلى الحجية الذاتية وهي القطع. فأحسنتم، كل ما هو بالعراض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، وإلا لزم التسلسل. واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها للحكم الشرعي. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها، إلى هذه الملازمات والالتفات إلى حقيقتها، يستطيع إنكارها، وإلا السفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها. يقول الذي أنكر حجية الدليل العقلي مو مقصود هذا، مقصود من هو ابتداءً. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الأخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط. يقول بحث كان مو كلش واضح، لذلك عباراتهم عبارات اللي هو قلنا صاحب الفصول وقال هو من الأخباريين وغيرهم، من وغيرهم صاحب الفصول، عبارات صاحب الفصول عبر بالملازمة، فعبارته توهم أن مقصود هذا إنكار الملازمة وأن العقل لا يدركها. يقول لا، ما أظن أن هذا مقصوده، يبدو مقصود ذاك الأول الإدراك الابتدائي. وإذا عرفت ذلك نعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة. هذا عدم التمييز هو سبب المحنة في هذا الاختلاف وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراك العقل للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح هذا التعليل لنفي إدراك العقل للملازمة المستتبع لعلمه لعلم العقل بثبوت اللازم وهو الحكم. هذا ثانيا. ثالثا يتكلم في العقل النظري أو عفوا في العقل العملي، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.